بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 21، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد كرب وائل بن حجر وابي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوسل من المضمضة. وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. فهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. أي هذا باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب ما جاء، أي من الأحاديث في المضمضة والاستنشاق. المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، وفي الشرع إدارة الماء في الفم ثم مسحه بنية رفع الحدث أو تجديد الطهارة. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وجذبه فيكون باليد اليمنى. والاستنثار إخراج الماء ويكون باليسرى. ويحتمل أن يكون مراد أبي عيسى رحمه تعالى بهذه الترجمة هذا باب ما جاء في حكم المضمضة والاستنشاق. وقد أتبع رحمه الله تعالى هذا الحديث بكلام أهل العلم في حكم من ترك المضمضة والاستنشاق. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان عدم مطابقة الترجمة للحديث، فإن الحديث لم يرد فيه سوى الانتثار والاستجمار والفهم على المضمضة والاستنشاق، ويقال بأن الانتثار يسبق بالاستنشاق، لكن ليس للمضمضة في هذا الخبر ذكر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. تقدم أنه ثقة، وأنه ولد 48 و100، وتوفي 40 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد وجرير حماد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة 98 وتوفي سنة 79 و100. وجرير هذا هو ابن عبد الحميد ابن طرق الضبطي الرازي القرضي. قال جرير ولدت 110 وروى جرير عن اسماعيل بن ابي خالد وحصين بن عبد الرحمن وسفيان الثوري والاعمش وسليمان التيمي وسهيل بن ابي صالح وعاصم الاحول وهشام بن حسان وهشام بن عروه ويحيى بن سعيد الانصاري. وعنه اسحاق بن راهويه وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي وعلي بن المديني وابو داود الطيالسي. وقد ذكر الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى اصحاب الاعمش فذكر جريرا في الطبقه الثالثه. قال ابن سعد كان ثقه كثير العلم يرحل اليه. وقال الامام اللالكائي رحمه الله اجمعوا على ثقته. وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى من احب اليه جرير او شريك فقال جرير اقل سقطا في شريك شريك كان يخطئ. وقال الدارمي قلت ليحيى ابن معين جرير احب اليك منصور او شريك فقال جرير اعلم به. فقال ايضا الامام ابي حاتم رحمه الله تعالى سالت ابي عن ابي الاحوص وجرير في حديث حصين فقال كان جرير اكيس الرجلين ثم قال جرير احب الي. قلت يحتج بحديثه قال نعم جرير ثقه وهو احب الي في هشام بن عروه بن يونس بن بكير. وقد انكر الامام ابو خيثمة رحمه الله تعالى ان يكون جرير مدلسا. وقال النسائي ثقه وقد خرج له الجماعه وتوفي 88 و100. قال عن منصور منصور هذا هو ابن المعتمد ابن عبد الله بن ربيعه السلمي الكوفي الامام الثقه ليس له روايه عن احد من الصحابه لكن يروي عن ابراهيم النقعي والحسن البصري وخالد الحزة ورجعي بن حراج وسعيد بن جبير وابي وائل وطلحه بن مخلف ومجاهد وهو اثبت الناس في مجاهد. وعنه اسرائيل بن يونس وزائده بن قدامه وزهير بن معاويه والثوري وابن عيينه والاعمش وابو الاحوص وشعبه. وقال جماعه من اهل العلم اصح الاسانيد مطلقه سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود. والحديث عن اصح الاسانيد يطول ذكره ولكن لا يمكن الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد مطلقه ولكن يمكن الجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد عن عبد الله بن مسعود كما نجزم بان الاصح الاسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر وكما قيل اصح الاسانيد عن ابي هريره ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. التصحيح امر نسبي وقد يخالف بعض اهل العلم في هذه القضيه. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى اربعه بالكوفه لا يختلف في حديثهم فمن اختلف عليهم فهو مخطئ. وذكر منهم منصور ابن المعتمر. وقال ابو حاتم رحمه الله ثقه. وقال العزلي كوفي ثقة ثبت في الحديث، وكان أثبت أهل الكوفة، وقال كأن حديثه الصدق لا يختلف فيه أحد، وكان متعبدا ورجلا صالحا. وقال زائد بن قدامة رحمه الله: صام منصور بن المعتمر 40 سنة، صام نهارها وقام ليلها، وكان يبكي الليلة، فتقول له أمه: يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي. وقد روى لمنصور الجماعة كلهم، وتوفي 32 و100، وعلى تقدم ولادته لم يثبت له سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن هلال بن يساف، ويقال إساف الأشتعي مولاهم الكوفي، له رؤية من علي بن أبي طالب ولم يسمع منه. وقال أبو زرعة: لن يلقى حذيفة. وقد روى عن البراء بن عازب والحسن بن علي والسلام بن قيس وأبي مسعود الأنصاري ولم يسمع منه وعائشة. وعنه حصين بن عبد الرحمن والأعمش وعبد بن أبي لبابة وأبو إسحاق السبيعي. قال ابن معين: ثقة، وقد استشهد به البخاري في صحيحه، وخرج له في الأدب، وروى له مسلم والأربعة عن سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني، له صحبة. قال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، ونص عليه غير البخاري أيضا، يدل على هذا ما رواه الكسوي رحمه الله تعالى في تاريخه من طريق أبي نعيم عن سفيان عن منصور عن هلال عن سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتظر. فقوله قال لي هذا صريح في الصحبة، والإسناد صحيح، وهذه متابعة لحماد بن زيد والجرير من سفيان في الرواية عن منصور. والحديث رواته ثقات، فقد صححه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحميدي والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح وفي الباب غيره، كما أشار إلى هذا أبو عيسى. وقد جاء متن الخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وسوف أذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على قول أبي عيسى وفي الباب. قوله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتبه. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، بخلاف إذ فإنها ظرف لما مضى من الزمان. إذا توضأ فانتفع، أي ترافق للجواب الشرط، والانتثار يسبقه استنشاق، يعني الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بدون مبالغة مفرطة، فإن بعض الناس يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى الدماغ ويتأثر رأسه، يصيب من جراء ذلك صداع. فالمبالغة في الاستنشاق مطلوبة إلا يكون الإنسان صائما، وهذه المبالغة بدون مبالغة تخرج عن فورها. فإذا استنشق استحب له الاستنشاق، وهو إخراج الماء من الأنف. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الاستنثار، فأخذ الظاهر هذا الحديث بعض الفقهاء فقال في وجوب الاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر أن يكون بالوجوب ما لم يمنع من ذلك مانع. وقال الطائفة بأن الاستنثار مستحب، وحمل الأوامر الصادرة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب. يوجد أحاديث أخرى تفيد ذلك. وقد أشار إلى هذه المسألة أبو عيسى رحمه الله تعالى في قوله: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنثار. فنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى بعد قليل، والراجح من ذلك قوله: وإذا استجمرت فأوتر. وقد تقدم أنه يحرم الاستجمار لأقل من 3 أحجار أو ما يقوم مقامها ولو أنقص، فإن لم تمطي فتجب الزيادة حتى الإنقاء، ويستحب بعد ذلك القطع على وتر، لقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمرت فأوتر. هذا على الاستحباب بعد الثلاث. وقد احتج بهذا الحديث بعض الفقهاء فقال: إذا أنقى الحجر الواحد أجزأ. فنقول هذا الخبر مجمل، وتفسره الروايات الأخرى كحديث سلمان: وألا نستنجي بأقل من 3 أحجار. وقد تقدم أنه في مسلم، وكما تقدم أيضا بحث هذه المسألة وذكر مذاهب أهل العلم في هذه القضية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عثمان، هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمضمض واستنثر، فحينئذ يمكن حمل ترجمة أبي عيسى على ما في الباب لا على ما ذكر من الحديث. وإذا حملنا على ما في الباب حينئذ يزول الإشكال بمناسبة الترجمة للحديث. وعند البخاري في حديث عثمان: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ففي هذا دليل على المغايرة بين الاستنشاق والاستنثار، خلافا لمن جعلهما مترادفين. الصحيح المغايرة بين الاستنشاق وبين الاستنثار. قوله: ولقيط بن صبرة، هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن. قوله: وابن عباس، رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضمض واستنثر. ورواه أبو داود في سنن عن ابن عباس مرفوعة أنه قال: استنثروا مرتين أو 3. قوله: والمقدام بن معدي كلب، حديث عند أبي داود وغيره. قوله: ووعيد بن حجر، رواه البزار في مسنده ولا يصح. قوله: وأبي هريرة، وحديث أبي هريرة بنحو حديث الباب وهو متفق على صحته. وفي الباب أيضا عن علي، رواه أحمد وأهل السنن، وعن عبد الله بن زيد متفق على صحته، وعن الربيع بنت معوذ رواه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح، فإن الرواة ثقات وقد سمع بعضهم من بعض. وأصل المتن في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فلما نحن إذن الحكم بصحته. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم فيما ترك المضمضة والاستنثار. فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. حول القول يرون المضمضة والاستنثار شرطا لصحة الوضوء والغسل، فمن تركهما متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة. وهذا مذهب ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد في رواية عنه وإسحاق. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه المضمضة والاستشار، فخرج فعله بيانا للأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. قالوا وهذا يفيد الوجوب. الدليل الثاني ما رواه أبو داود من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. قالوا هذا أمر بالمضمضة كما جاء حديث الباب وغيره الأمر بالانتشار. وذكر أبو عيسى بالباب عن أحمد أنه قال الاستنشاق أوسط من المضمضة، قال لا إشكال فيه فإن الأحاديث الاستنشاق وفي الانتفاق أكثر من في المضمضة. بل لم يرد حديث صحيح في الأمر في المضمضة سوى حديث واحد، هو حديث ابن جريج السابق المخرج عند أبي داود. وعن أحمد رواية وهذا المذهب الثاني أن الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة، وهذا مذهب أبي عبيد وأبي ثور، ورجحه ابن المنذر في الأوسط وقال ولا نعلم في شيء من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة. تقدم إيراد الحديث الأمر بالمضمضة، وفي أن العالم الكبير قد يقطع عليه من يطلع عليه من ودونه في العلم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وليست المضمضة فرضا، وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة، وأما الاستنشاق والاستنكار فهما فرضان لا يجزئ الوضوء ولا الصلاة دونهما لا عمدا ولا نسيانا. وقال وأما المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وإنما هي فعل فعله عليه السلام. وقد قدمنا أن أفعاله هذا من كلام الحزم ليست فرضا. فهذان إمامان الإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم ينكران يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمضمضة. المذهب الثالث في المسألة قدم عندنا الآن مذهبان، المذهب الثالث وإليه أشار أبو عيسى بقوله وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهذا عام في المضمضة والاستنشاق، وهذا قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، وهو مروي أيضا عن الحسن البصري وأصحاب الرأي. وقالوا هما أي الجنابة والوضوء سواء في القياس، لأنه لا فرق بين هذا ولا هذا، غير أن ندع القياس هنا تركوا القياس لقول ابن عباس إذا صلى الرجل فنسي، إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض ويستنشق من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق، وهذا الخبر لا يصح عن ابن عباس. وقد ذكره ابن المنذر في الأوسط وقال وهذا غير ثابت. القول الرابع قال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد إعادته على من تركهما لا في الوضوء ولا في الجنابة، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقد احتج الشافعي رحمه الله بعدم الوجوب بقوله لا نعلم خلافا لأن تاركهما لا يعيد. ولكن تقدم النقل عن ابن أبي ليلى وابن المبارك وإسحاق وأحمد أنه يعيد، واحتج أيضا الشافعي هو وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، رواه أبو داود والترمذي، فأحاله صلى الله عليه وسلم على الآية وليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق. والأصل في الأعرابي أنه جاهل، ولا يمكن أن يقال أحاله على الآية ويأخذ التفصيل من السنة، لأنه لو كان يعرف التفصيل من السنة محتاج إلى سؤال. فحين أحال صلى الله عليه وسلم على الآية أراد أن يقتصر على الواجب، ويمكن الاحتجاج أيضا على عدم وجوب المضمضة والاستشهاد بما رواه أبو داود وغيره من طريق موسى ابن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة وذكر تتمة الوضوء ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا. علم من هذا الحديث وما قبله أن الأمر بالمضمضة في حديث لقيط والأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث كثيرة على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا القول هو قول الجمهور، هذا قول أكثر العلماء وهو الأقرب إلى الصواب. وحينئذ نحمل حديث الباب إذا توضأت فانتبه على الاستحباب، وحديث لقيط إذا توضأت فمضمض على الاستحباب أيضا. وقول من قال إن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه المضمضة والاستنشاق في نظر، فقد أوردت الحديث السابق إن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاقا. ولكن الصحيح أن يقال إن أكثر الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المضمضة والاستنشاق. ونحن نعلم من علم الأصول أن مشرد الفعل لا يفيد الوجوب، غاية ما يفيد الاستحباب. وقول من قال إن الفعل خرج بيانا لمطلق الأمر، نقول حتى ولو خرج الفعل بيانا لمطلق الأمر لا يفيد الإجابة، فإن الله جل وعلا في محكم كتابه أمر بالطواف وليطوف بالبيت العتيق. ونعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب استلام الحجر، مع أن الفعل خرج بيانا للأمر بالآية، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، ولم يقل أحد بوجوب التكبير. وهذه مجرد أمثلة، والأمثلة كثيرة وكثيرة في هذه القضية. ومن الأدلة على عدم الوجوب ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر فروض الوضوء وبين في السنة ما يستحب من ذلك، وحتى السنة جاء في كثير منها ما يفيد الاستحباب كحديث موسى الذي عايش عن أم شعيب عن أبي عن جدي في هذا الخبر. يليه في القوة القول بوجوبهما معا في الوضوء والجنابة، ولكن ليس بشرط لصحة الوضوء ولا الغسل، أي حتى ولو قلنا بوجوبهما معا لا يمكن القول بالشرطية لعدم وجود دلالة على الشرطية، حيث نقول يجبان ويصح الوضوء بدونهما مع الإذن. نذكر بعض أو نذكر مجمل ما تقدم من الشرح. نذكر أولا أن مناسبة الترجمة للباب ليست صريحة في باب، وإنما قصد أبو عيسى الأحاديث الواردة في الباب لا حديث الترجمة، فحينئذ يصح حمل الترجمة على ذلك. ثانيا الأمر بالانتثار، وأصل في الأمر الوجوب كما سبق مرارا، ما لم يمنع من ذلك مانع أو يصرف ذلك خالص، فقد وجد أو وجدت بعض الصوارف لهذا الأمر، ولكن يبقى الأمر واجبا في القيام من النوم. ثالثا جواز الاقتصار على الاستجمار دون الماء. رابعا أن يحرم الاستنجاء أو الاستجمار في أقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها إذا أنقذ، وإذا لم تنقي فتجب الزيادة ويستحب القطع على وجه. خامسا استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهذا في أصح قولي العلماء،
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: أكفي على رأسك ثلاثة ثم أفيضي الماء، أي على بدن، ولم يبدو لا مضمضة ولا استنشاقا. وهذا دليل على الغسل المجزي، وأن التفريق بين الوضوء والغسل يحتاج إلى دليل، لا أدلة صريحة في عدم التفريق. سادسا، أن الأحاديث الواردة في الاستنشاق والاستنثار هكذا منها في المضمضة، وقد صرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سابعا، أن قول الشافعي لا يعلم خلافا في أن تاركهما المضمضة والاستنشاق لا يعيد منقوب بما تقدم ذكره عن الأئمة الكبار ممن سبق كابن أبي ليلى وابن المبارك وجماعة. ثامنا، أنه يجب الجمع بين النصوص قدر الإمكان كما قال في المراقب: والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نفس بينة. وهذا أولى من إلغاء أحد النصوص، فحين نقول في وجوب المضمضة والاستنشاق قد نلغي دلالة بعض النصوص على عدم الوجوب. لكن قد يقول قائل أن الأدلة الدالة على الوجوب صريحة والأدلة الدالة على عدم الوجوب غير صريحة، فيجاب عن هذا فيقال إن الصوارف لا يشترط أن تكون صريحة كما أشار إلى هذا غير واحد من الأصوليين. الأمر الثاني، يمكن أن يقال إن حديث توضأ كما أمرك الله صريح، لأنه يعني حال على الآية، والآية صريحة بعدم وجود المضمضة والاستنشاق، غير أن جماعة من العلم يطعنون في حديث توضأ كما أمرك الله. لكن تبقى دلالة الآية قوية في ذلك، وتبقى دلالة حديث موسى النبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فدعا بإناء فيه ماء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ولم يغسل لا مضمضة ولا استنشاقا، فعلم أنهما غير واجبين.
يكفي هذا والله أعلم. نعم، هذا واضح لو كان الساق حديث عبد الله بن زيد حين قال الرجل صلى الله عليه وسلم مضمضة واستنشق من كف واحد، نقول الترجمة واضحة جدا. لكن في الباب ما جاء في المضمضة في الاستنشاق ثم ساق حديث سلمة بن قيس قال رسول الله إذا توضأت فانتشر والاستنشاق فأوثر. ولا سيما نعلم أن جماعة من العلماء يقولون أن الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة، كما قاله أحمد وأبو حبيب وأبو ثور ورجحه ابن المنذر وابن حزم وجماعة كلهم قالوا بهذا القول. ولكن أحسن ما يقال لأن مراد الترمذي من باب ما جاء في المضمضة الاستنشاق لا يقصد بذلك حصر ترجمة على سياق حديث سلمة بن قيس، ويعني بذلك وما في الباب، فقد دل حديث عثمان على وجود المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فقد جمعت رواية واحدة في حديث البخاري كما أشرنا إليه فيما سبق. ولكن لا يمكن الترجمة ما تطابق حديث الباب أبدا، من تطابق الحديث الواردة في قوله وفي الباب. تعميم في الظاهر، تعميم في الظاهر ولا علم من الباطن. قال استعاراتك ثلاثا ثم تظل معنى الجسد حينئذ تصغر، ولا قال النسل وتمضمعي واستنشقي، لان النسل اراد يعلمها الغسل المجزي، ما اراد يعلمها الغسل الكامل الذي يسبق وضوء. هنا علم النسل الغسل المجزي ضعيف هذه من شرط موضوع استعاره الجنابه، وروى ابو داود في ارساله وقد علم الدرقمي في ارساله وعلى فرض صحته بنسبه الظاهر يتعلق الحكم بالشعر لا يتعلق الحكم بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهو يمر من صحة. وإن يتعلق الحكم بالمضمضة والاستنشاق يبقى الحكم بالشعر الذي داخل الأم لا الذي داخل الأم، فيكون واجبا ويكون حديث دالة على وجوب الاستنشاق لا المضمضة، مع أنه ما يمزح في ذلك. أولا حديث مرسل، ثانيا لو فرضنا صحته في الشعر الظاهر.
الله
قال لا
نعلم.
نعم. يكون كلامنا
نحن
ما غلط
أننا
علمنا
ليس
أن كلامه
منقود
لأنه ما نفع علمه. وما نفع العلم قال لا نعلم إلا أنه قد يعتمد أحد على اجتماع الشافعي. هذا ننبه أن الشافعي يعتمد على ما أتى الله من العلم، وأنه قال لا نعلم فيه أنا اطلع على أنه هناك مخالف
أن هناك مخالفة كما نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط ونقل أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن المسألة خلافية. يعني بعض أصحاب الشافعي يعتمد على إجماع الشافعي، حتى الحافظ بن حجر من أنكار لقول ابن المنذر وهو استدلال قوي عشان يقول لا نعلم خلافا سكت عن ذلك العجيب، واستدلال قوي. ثم ساق حديث لخيط وصح عائشة وضعتها مضمون ولم يجزم بذلك، لكن ثبت أن هناك مخالفة في هذا القضية ممن تقدم الشافعي ممن أتى بعده.
المبارك
المبارك كابن أبي ليلى هم الأحناف إذا خير أصحاب الرأي ينسب إلى فقهاء الأحناف بكثرة اعتمادهم على الرأي والقياس دون النصوص دون الأدلة، لقلة إضاعة فقهاء الأحناف في علم الحديث وعلم الرجال. فلا يعني هذا أنهم يتعمدون الأخذ بالرأي دون النص، هذا سوء ظن بهم، ولكن قد تقع لهم شبهة في بعض الأحيان يتركون النص للقياس أو لقرينة أخرى الذي شبهة عندهم، وإلا فالذي سبق عليه حنيفة هو أصحابه من الأئمة الأربعة بقية الأئمة الأربعة أن يجب الأخذ بالدليل دون الرأي دون القياس إذا صح ذلك ولم يثبت له ناسخ، كما قال الشاعر في ذلك وقول إعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث فذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض
على الكتاب والحديث المرتضى.
ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتبون بالنبي صلى الله عليه وسلم.